حدثتني خاطرة سارت مع ألطف نسماتي تحدوها أصدق أشواق للركن ووقفة عرفات.
تبدأ عملية الاستعداد للحج من فهم الحال لمقتضى الحج، قدر الحج في قلب المؤمن وأهمية الحياة
تحملها زادا للتقوى وتحملها بعض عظاتي.
هؤلاء وفده وضيوفه، وهو تكرم علي بكرم ليس بعده كرم، أن جعلني ممن جعلني ممن أفد إليه. لذلك خطواتك إلى الجمرة عبادة، فانظر كيف تأتي العبادة.
ويواصل رمي الجمرات.
ديوانية الحج مع الشيخ محمد الشيخ، وتقديم الشيخ عبد الله الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يمن على عباده بمواسم الطاعات ويفتح لهم أبواب الرحمات ويظهر غناه للسائلين ويظهر فضله لأهل الفضل، صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك فضيلة الشيخ محمد أحمد الشيخ الداعية المعروف والمربي الفاضل، وأنا سعيد حقيقة في هذه اللقاءات المتكررة، وأنا أيضا سعيد بوجود المستمعين والمستمعات معنا، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
حياكم الله يا حسن الله سبحانه وتعالى، يبارك في الجهود وينفع بها، آمين يا رب.
اللهم حديثنا اليوم عن عرفة، وحديث عرفة ذو شجون.
الله أكبر.
والحقيقة هذا اليوم عظمته معروفة في الكتاب والسنة. الحقيقة هذا المشهد من أين أتيته، من أي جهة من جهاته، فستجد أن مشاعرك مستلهبة، مشاعر فياضة لا يملك حقيقة الإنسان دمعته في هذا الموقف.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد، لا شك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحج عرفة. أص الحج، الحج عرفة، وهو ركن الحج الأعظم.
ماذا يعني؟ هل يعني يا شيخ أنه هو الركن الوحيد، أو أنه مقصود منه أنه إذا فاته هذا؟
لا، يعني أولا الاهتمام، ينبغي على المسلم أن يهتم بهذا اليوم. والأمر الثاني أنه إذا فاته لا يستدرك، أما غيره قد يستدرك.
نعم.
يعني إذا فاته الطواف يرجع يطوف، إذا فاته السعي يرجع.
فكونه متعلق بيوم 9 فقط.
أيوة. نعم. متعلق بفتوى محدودة، فإذا فاتت هذه الفتوى فيفوته الحج. الأمر الآخر، ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. فينبغي على الإنسان يأتيه ويقول لعلي أكون واحد من هالمعتقين، لأن أكثر الأيام يعني رحمة فيها أكثر من غيره. فمن باب أولى أني أقول لعلي واحد من المعتقين في قائمة.
هذا من حسن الظن بالله عز
وجل، ما في شك. هذا من عظمة هذا اليوم، من عظمته أنه لم يرى الشيطان يوما هو أدحى ولا أحقى ولا أشقى من يوم عرفة.
ما سر ذلك؟
لما يرى من تنزل الرحمات. في هذا اليوم العظيم أيضا صح أن صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، كذا أطلقها بنكرة، خير الدعاء، يعني ما في يوم تدعو فيه خير من دعاء في يوم عرفة.
وأنت في هذا الموقف العظيم تشاهد الأمير والوضيع والكبير والصغير والعربي والعجمي والغني والفقير، يعني ترى هذا الموقف أحيانا، ترى تقول أين مكاني من هؤلاء؟
أو بداية نقول سبحان من جمعهم، سبحان من ألف بين قلوبهم، سبحان من دلهم عليه، سبحان من أنطق ألسنتهم بلا إله إلا الله، برب واحد، سبحان من جمعهم على دين واحد، سبحان من جمعهم على نبي واحد. هؤلاء الأجناس والأشكال والألوان. الأمر الآخر، لا شك أنا في هذا الزخم أرى نظرتين. النظرة الأولى وهي نظرة تفاؤل، واستئناس أن الله جعلني من وفده، هؤلاء وفده وضيوفه، وهو تكرم علي بكرم ليس بعده كرم، أن جعلني ممن أفد إليه، ها وأكون ضيف عليه. وهل ترى الكميم إذا جاءه الضيف يوده؟ والله أكرم الأكرم جل جلاله، فهذه نعمة. ها؟ القضية الأخرى أنه أيضا عانني على العبادة، لأن قد يهديك لكن ما تعان عليها، هداية الدلالة قد تكون موجودة، ها؟ نعرف لكن وكثير، ونعرف كثير ناس بلغوا 50 سنة في جدة وفي مكة ما حجوا البيت
مع أنه قريب،
وهم قريب، ها؟ فهذا كون الله عانك على أن تأتي وتحج فهذا فضل عظيم أيضا. الأمر الآخر اللي هو قضية يعني لوم النفس ومعاتبتها، كما كان بعض السلف يدعو يقول اللهم لا تودهم بسببي،
استشعار
يعني أنا صاحب الذنب والخطيئة والكذا كذا، ها؟ فهذا أيضا من باب الإنسان يلوم نفسه ليعزم المسألة لا ليقنط من رحمة الله، لا يأتي يقول أنا محتاج، أنا فقير، أنا مذنب، أنا مقصر، أنا مسوف، أنا 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 فيها في ها، ولذلك جئتك وأنت الكميم. أما إذا يأتي يقول لا والله الحمد لله الله أعطانا وحجينا وكذا وكذا، ويضيع الوقت عليه دون أن يعترف بذنبه وتقصيره.
أبو لك برحمتك علي وأبو لك بذنبي، الثنتين موجودة في هذا الدين. أنا أستشعر شيخ أنت تستشعر أمرين، أنا أستشعر أمرين آخرين. الأمر الأول هو قضية مباهاة الله سبحانه وتعالى بهذا الجمع، يعني يباهي بالصغير والكبير والوضيع والفقير والمعدم. الأمر الثاني أن الله عز وجل قادر على جمع الأمة الإسلامية على كلمة واحدة، الذي جمعهم في هذا المكان الصغير البسيط بالنسبة للمعمورة قادر سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم ويوحد صفهم.
لا شك أن من دروس الحج هو اجتماع الأمة، هذا واحد. النقطة الثانية أن من فوائد الحج اجتماع الأمة، وهو اجتماع يعني كما يجمعنا في الفروض الخمس، يجمعنا في الجمعة، ويجمعنا في العيدين، يجمعنا في السنة لقاء على مستوى الأمة.
نعم.
بكاملها
على اختلاف
من مشارق الأرض ومغاربها، لكي تنظر أمرها وتتحد وتتعالى وتحل مشاكلها وتتعاون وينصر بعضها بعض ويتوالى بعض. هذا الجانب. والجانب الأول وهو أن اجتماعهم على ملة وعلى دين وعلى ومباهاة الله عز وجل بذلك. الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال لهم؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فجاء وقت يباهي ويظهر لهم أرأيتم ما قلت لكم، هنا المباهاة تكون عملية واقعية. أرأيتم توكوا بلدانهم وأولادهم وأموالهم وجاءوا شعثا غبرا ضاحيت من كل فج عميق، ها رأيتم
رجالا على ضامن
ونساء وصغار وكبار والكل يلهث باسمه والكل يدعون، ماذا يريدون؟ ولذلك كان فضلا من الله وكرم أن يقول لهم ارجعوا مغفورا لكم، انصرفوا عبادي مغفورا لكم. هذا جانب، جانب يعني في عرفة.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قدر هذا اليوم، لذلك اشتغل فيه بالدعاء من انتهى من خطبته وصلاته صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس.
نعم. السنة أن النبي تفرغ للدعاء من بعد الزوال، بعدما صلى الظهر العصر تفرغ للدعاء. ولذلك أنا أوصي إخواني أنهم لا ينشغلون قبل الزوال، ها؟ ثم يتعبون بعد الزوال وقت الدعاء، وتجد الناس نايمين وتجد منهم لا، رتب أمورك، الضحى واتب عفشك واتب كذا، فإذا جاء وقت الدعاء فتفضغ له. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم رفع يديه من بعد زوال الشمس ما أنزلها حتى غابت الشمس،
وقت طويل
ما نزل يديه من بعد ما صلى الظهر العصر جم تقديم خطب الناس ثم صلى بهم الظهر والعصر جم تقديم ورفع يديه إلى ربه لم ينزلهما حتى قيل له غابت الشمس يا رسول الله.
ما كان يشعر حوله حتى لما سقط خطامه ما شعر بذلك؟
ليس موجود مع الناس، قلبه مع ربه ومولاه. وحق للعبد أن يعطي المكان والموقف والزمن قدره.
ها؟
أنت جئت لتغنم بالعتق، جئت لتغنم بالمغفرة، جئت تضع حاجتك بين يدي ربك، وهو ينزل في هذه الآن في أمسية عرفة، ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل يليق بجلاله. ها؟ فمن باب أولى أن تبيه من نفسك الخضوع، تبيه من نفسك الذل والفقر والحاجة، تبيه من نفسك أيضا الضغبة والتعظيم والإجلال والإلحاح. فإذا كان فعلا هذا الحاج حاضر بهذا الحضور منفك من كل مشاغل الدنيا، منعتق منها، ليس أمامه ولا في قلبه ولا في إلا ربه ومولاه يدعو، فحبيب بهذا أن يجاب.
نلاحظ هذا الحقيقة، حقيقة انشغال الناس، البعض قد يكون مشغول بسبب كان يكون قائم على الحجاج وخدمتهم، والبعض يكون يعني منشغل بأمر قد لا يعود لأحد بنفع، لكن هي من باب كما يقال الانشغال بما بشيء دون شيء. لكن هل هذا يمنع؟ أنا ما أرى أن هذا يمنع أن يكون الإنسان ذاكر وهو يعمل على خدمة الحجيج، أو يكون خدمة أمه أو أبيه أو أبنائه أو زوجته، ممكن أن يذكر الله سبحانه وتعالى.
أنا دائما أقول لإخواني اللي معنا في الحملة في الحج كذا، لا تنشغلون بعملكم عن ذكر الله، اشتغل وأنت تذكر الله. الرسول سهلها عليك، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكبرها وأنت تشتغل، وأنت قص على قولتهم الخيار، وأنت صب الشاي، وأنت تفرش الفرش، وأنت تنزل الخيمة، وأنت كذا. قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحمد وهو على كل شيء قدير.
أعجبني أحد الحملات قال للحجاج جميعا، أي واحد يريد شيء يطلبه مني قبل صلاة العصر، قبل وقت صلاة العصر، لأننا نحن بعد صلاة العصر سننشغل نحن جميعا، جميع العاملين.
نعم، بالدعاء. هذا جانب. الجانب الآخر هو قضية إحساس الحاج، أيا كان حاج أو عامل، أو إحساسه بقيمة الزمن وعظمة المكان، وأنه ينبغي أن لا يفوت منه لحظة فضلا عن ساعة. ولذلك يحتاج أن يستحضر أن لا تفوت عليه الدقيقة، أنا في حاجة إليها. لو قلت يا رب يا رب، بيقول لي لبيك عبدي، استشعر هذا،
قدم معروضك،
قل يا رب يا رب، بيقول لبيك. عندنا العجاج يقول لقيتك سؤال وتعلم ما في فادي، شوف التوحيد، تعلم ما في قلبي ما يخفى عليك،
اللغة البسيطة.
الشاهد انك تقول يا رب يا الله يا الله، يقول لبيك عبدي، اعطني حاجتي وانت اعلم بها.
وهنا مسألة، أنا أعتقد أن البعض قد يستعجل الدعاء، قد يعتقد أن الإجابة مرتبطة بزمن. الله عز وجل له حكمة في استعجال الإجابة والإعطاء أو التأخير.
نحن في هذا الدين يعني بين لنا كل شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام ونزلت في الحج،
تركتكم على المحجة البيضاء.
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه يعني الدعاء، يعني ما من مسلم يدعو إلا أعطيه إحدى ثلاث، يقين وعد وهو الصادق المصدوق، أحد ثلاث، إما أن يعطيه دعوة ويعجلها له في دنيا كما يريد، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها أو أعظم، وكم مرة كانت تقع بك حادث ولا مصيبة ولا كذا، لكن بفضل دعائك إلى الله عز وجل منع الله هذا السوء. لأن الدعاء والقدم يتصارعان، ولا يود شيء، ولا يود القدم شيء إلا الدعاء كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني وهي أفضلها وأحسن، أن يدخلها لك يوم أن تلقى، يوم تحتاج حسنة ما حد يعطيك، لا أم ولا ولد ولا أب ولا شيء، ولا يوم لا ينفع مال ولا بنون، يقول يا لا احنا موزين لك دعاء دعيت لي احنا موزين هذا قيمنا لك حطينا في ميزانك.
وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة.
هذا واحد. الأمر الآخر الله سبحانه وتعالى قد يحب العبد حب نحن ما نستشعره نفهمه غلط نفهمه غلط فيزيد عليه البلاء ليرفع درجته يزيد عليه البلاء ليلح عليه بدعائه. ها كان لأيوب صوت بينه وبين ربه وكان الله عز وجل يحب هذا الصوت فلو شفاه لم طلع وانقطع هذا الصوت.
ويونس قصة يونس
هذا جانب. ثم لو عرضت المسألة هل أنا أحب إلى الله من محمد أبتلي وأوذي شج وجهته ودهرت حلقتين وفق في جبينه الشميف كسرت رباعيته أدمي عاقباه الشميفان. طيب هذا ما هو كريم على الله؟ عاش فقير ومات فقير أليس ومبض وكان يوقن بأن دعاءه يصل إلى الله يصل. ولذلك لما في 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 رحلة الطائف إليك كأشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلي إلى بعيد يتجهمني وإلى قبي ملكتهم إن لم يكن بك علي غضبا فلا. ولكن هنا شفت الدعاء ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات وصنعني من دون الآخر من أن ينزل بي غضبك أو يحل سخطك. هنا جاءت الإجابة على الطو هذا ملك الجبال مو هو يطبق عليه الرحشبين. لا ما لي هذا دعيت أصبر ذكره بأن تصبر خير لك.
ولذة المناجاة شيخ ما يوازيها
ما في شك.
لذلك أحد السلف قال أصبت ببلاء فمكثت 20 سنة أدعو الله سبحانه وتعالى حتى لما استشعرت لذة الدعاء تمنيت أن لا يزول مني هذا البلاء حتى لا تذهب معه اللذة.
هذا واحد. والثاني أيضا القضية مقامات. يعني ورد عن الأحنف رآه جليس له يعني يتخبط في أخذ الحاجة فقال يا أحنف ذهبت عينك أكيد عملك هذا ذهبت عينك. قال ذهبت من 40 سنة ما شكوتها لغير الله. فصابر محتسب. فالذي يفهم أن الدعاء ليس إلا إجابة لا الدعاء عبادة وخضوع وذل وافتقار ولذة وهو عاد الأمر بيده شاء يجيب شاء يؤخر شاء يعطي شاء يعجل. نحن نطمع بكله
الحكمة له.
نحن نطمع بكل فضل منه عاجل وآجل.
وأنتم تقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرون به وانشغاله بالدعاء تذكر تلك الخطبة العظيمة خطبة محمد صلى الله عليه وسلم. والآن الخطبة ماشية سنة من محمد صلى الله عليه وسلم أنه يخطب الإمام إمام الحج في المسلمين. هذه الخطبة في ظني أنه من الحرص أن تسمع هذه الخطبة.
لا شك أنها خطبة أولا لأنها يعني خطبة واحدة في السنة ما تكرر ثم ولا تقال في أي مكان غير عرفة هي خطبة عرفة. فمن باب الأولى المسلم أن يحرص عليها أن تكون جامعة وتكون فيها إشادات الإمام للناس وتكون فيها إعلان حاجة. أيضا يعني الخطيب عرفة يجتهد في أن يعطي صورة شاملة عن الدين وعوامل الدين وعن وصاياه وعن كذا. فحبي بالمسلم أن يعطيها قدر حقيقي ويسمع حتى لو لم يحضر في مسجد نموي فيسمعها الإذاعات تنقلها والمكمها فيسمعها لأن فيها موعظة وفرصة فرصة أنه يتلقى الخير الذي فيها ولا يفرط فيها لأنها لا تكرر. وبالعكس حاج ما سمع يعني ما نقول له واجب أن يسمع لأنها ليست من واجبات الحج. لكن أنا أرى في حجيت وما سمعت خطبة عرفة يعني كأن فاتني شيء
مقصد من المقاصد يعني
أي فيها خير كثير. وأنا كما نعرف أن المفتي وفقه الله وطال عمره في طاعته أنه يجتهد حقيقة يلم بقضايا الأمة كلها وتكون موعظته موجهة يعني للصغير والكبير والعالم والفقير والمبيض والأستاذ والمربي والتاجر والملك والجميع حقيقة. فهي خطبة جامعة حبيب المسلم أن يحرص على سماعها.
نسأل الله العلي القدير أن يسهل أمورنا ويجعلنا من الذين يفيدون ضيوفنا على الرحمن نحن وأنتم والمستمعين والمستمعات. أشكر لكم هذه الكلمات المباركة الطيبة ونسأل الله أن يجعلها في موازين أعمالكم. أتركك برعاية الله وحفظه، وأنت أخي المستمع وأختي المستمع أترككم بحفظ الله ورعايته، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws. زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج ديوانية الحج مع الشيخ محمد الشيخ وتقديم الشيخ عبد الله الحميد.